الحمد لله ما حمده الحامدون وسبحه المسبحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالإيمان مناديا وللجنة داعيا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحبة، أهلا وسهلا والسلام عليكم وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن المجاورة والمؤانسة بالصالحين لا سيما في طيبة الطيبة فإنها من أعظم المغانم. حشرني الله وإياكم في زمرة أنبيائه وأوليائه الصالحين، وجعلني الله وإياكم من وفده إياك نعبد وإياك نستعين، أولئك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أشكر الله عز وجل الذي يسر وأعان القدوم إلى هذه البلد التي تشتاق لها النفوس وتحن لها الخواطر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها، وأن يحفظها من كيد الكائدين وخيانة الخائنين. تأملات في سورة الحجرات، وإن شئت فقل علمتني سورة الحجرات. أيها الأحبة، سوف يكون حديثنا وإياكم اليوم بلباس الآيات البينات، وقفات قرآنية لعلها تكون محور هداية لنا أجمع، نستقي منها كيف نربي أنفسنا قبل أن نربي أزواجنا وأولادنا، كيف يخرج القرآن دعاة بأخلاقهم لا بألسنتهم، كيف يمكن أن تتنعم بآيات القرآن في حياتك وتكون لك نبراس. حاولت واحترت في أي شيء أبدأ، لكن تكتشف في النهاية أننا فقراء أمام القرآن، إذ أننا إذا ربينا أنفسنا بالقرآن فقد قال الله سبحانه وتعالى لنا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا القرآن الذي سمعته الجن فولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا أجيبوا داعي الله. إن التخرج من بعض المواقف في الحياة قد يعطيك من الدروس ما لا تتعلمه في عشرات الجامعات، وقد تربيك آية قرآنية ما لم تربيك عشرات الشهادات، وقد يغير الله جل وعلا حياتك بأكملها عندما تصدق مع الله، إذ قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإن القلوب إذا تغيرت وتحولت تغيرت حياة الإنسان هذا بأكمله. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اعرض قضاياك على كتاب الله تجد حلولها، اعرض مشاكلك على كتاب الله تجد نتيجتها، اعرض أمراضك على كتاب الله تجد شفاءها، اعرض أفكارك على كتاب الله تجد دواءها، اعرض جميع حياتك على كتاب الله تجد أن الدواء يلاحقك في كل مكان. قال صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. حياتنا معاشر الأحبة تحتاج إلى فقه التعامل الذي نتعلمه في سورة الحجرات، إلى فقه حسن الظن، إلى فقه الحذر من أبواب الشرور التي قتلت أخوتنا وقتلت صداقتنا وقتلت محبتنا وفرقت جمعنا ومزقت كلمتنا، نحتاج في سورة الحجرات أن نقف مع هذه الحجرات التي تلاطمت علينا اليوم بجدرانها، وأصبح الإنسان منا يبيع أخوته ويبيع صداقته ويطلق امرأته ويفسد بلده من أجل وشاية أذيعت أو تلقف خبرا أذيع دون أن يتثبت في حياته. نتعلم في سورة الحجرات كيف أن هذا القرآن ينقذ تلك النفوس من أمراض الكبر والغرور والتعالي. فالميزان ليس الميزان بالجنسيات، والميزان ليس بالدول ولا بالممتلكات، والميزان ليس بالمناصب والوزارات، والميزان ليس بالأملاك والعقارات، إنما الميزان غير ذلك كما سوف نبين بعد قليل. معاشر الأحبة، نتعلم في سورة الحجرات مبدأ حب الخير للغير، كيف ينمو داخل النفوس، كيف ينطلق إلى الواقع، كيف يتحرك لكي يغير واقع المجتمع من مجتمع سلبي إلى مجتمع إيجابي، كيف يمكن أن نخرج من أطفالنا فضلا عن كبارنا دعاة خير في واقع المجتمع. إن الرضا بأمراض الناس مذمة، وإن الرضا بواقع سلبيات الناس مذمة، إنما السعي الحقيقي أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أيها الأحبة، كم سوف تسمعون من النداءات من وراء الحجرات، من وراء الإنترنت، ومن وراء تويتر، ومن وراء الواتساب، ومن وراء القنوات، ومن وراء الصحف، ما يريد أن يشوش عقولكم ويفسد واقعكم. إنما نعيشه اليوم من انحراف فكري وطفرة شبابية مليئة بالإثارة والفتنة لتحطيم الأمن والأمان، كلها من وراء الحجرات تنادينا لكي تفسد أمننا وتقتل محبتنا وتؤيد أخوتنا وتفسد علاقتنا، قبل ذلك كله بربنا، قبل أن تفسدها بواقع حياتنا. دعوني أنقلكم نقلة قرآنية بعنوان علمتني سورة الحجرات. دعونا نتأمل بتأملات كثيرة حتى نرى ضعفنا في هذا الواقع الأليم. قبل يومين أو ثلاث، قبل يومين قالت إحدى الأخوات: ماذا أفعل مع أخي؟ لقد أرسل لي كلمات جارحات جدا، تلك الكلمات مليئة بالعتاب والذم والنقد اللاذع من أجل قضية أنا لا أعلم سببها، حتى صار فراق أيام لا يسلم ولا يكلم علي، وحتى أرسل إلى أختي الأخرى معاتبا لها كيف رضيت أنني أتكلم على ولده بكلام وأنا والله لم أقصد ولده، إنما نقل له ولده أن فلان عمتي فلانة قالت كذا وكذا، فقام على أخته ذاما وسابا وشاتما ومحقرا ومستهزئا وفاعلا. فلما تمت المصالحة والمناصحة تبين أن هذا الأخ لم يسمع الحقيقة من أخته، فأفسد علاقته مع أخته من أجل وشاية طفل صغير. قال لوالده أن عمتي قالت لي كذا وكذا وكذا. وكم أمثال هذه الوقائع تقع في حياتنا، كم يقع اليوم في واقعنا من إفساد داخلي بيننا من أجل قيل وقيل عياذا بالله تعالى. ودعونا نبدأ مع أول الدروس في علمتني سورة الحجرات. اختلف المفسرون في هذه 18 آية في سر نزولها، ولكن العجيب أن مع اختلافهم في سورة في سبب نزولها أن مجموعة من آيات سورة الحجرات كان لها سبب نزول. فهذه 18 آية وهي من السور المدنية يا أهل المدينة نزلت في أرضكم، ومع ذلك في كل آية لها سبب، لكن الذي يهمني ما رجحه كثير من أهل العلم عندما وفد بني تميم، فرشح أبا بكر رجلا ورشح عمر رجلا، فقال أبو بكر إنما تريد يا عمر أن تخالفني الرأي، إنما تريد أن تخالفني الرأي. عند ذلك جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. إن مما تعلمنا سورة الحجرات، إذا حضرت مجالس والديك أو مجالس العلماء أو مجالس الكبار فكن منصتا حتى يفضون بكل ما عندهم من اقتراحات أو آراء. تعلمنا سورة الحجرات: لا تقدم رأيك على رأي الكبار، فإن كنت أنت كبيرا فربما يوجد من هو أكبر منك، وإن كنت عالما فقد يوجد من هو أعلم منك، وإن كنت فاضلا فقد يوجد من هو أفضل منك، قد يوجد من هو أرجح منك رأيا. وكلكم يعرف قصة عمر مع تلك المرأة التي طلبها فزادها الروع روعا حتى أسقطت ما في بطنها، فاختلفوا في حكم ذلك السقط، فأفتى علي رضي الله عنه أن على عمر الدية، فقال عمر عن علي رضي الله عنه: لو قسم هذا العقل على قريش لوسعها. في رجاحة العقل واتزان الفكر وبعد الأفق، إن أعظم نعمة أن يرزقك الله جل وعلا الرأي، ذلكم الرأي، أن لا تقدم رأيا أمام والديك وأمام إخوانك الكبار، أمام من سبقك في تجربته وعلمه وأمره. لماذا؟ إن بلاؤنا اليوم أننا قدمنا كل أفكارنا وأشيائنا، ويوم أن تعرض قضيتك على القرآن وأمرك على كتاب الرحمن فسوف تجد الأمر كله. وانظر الدرس الآخر القرآني عندما قال الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. إن من الأخلاق التي تعلمنا سورة الحجرات كيف نفرق في أسلوب الخطاب، نبرة الصوت. إن بعضنا اليوم يتكلم مع أمه كأنه يتكلم مع صديقه، أيننا من قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إذا كنت مطلوبا منك واغض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فكيف بصوتك مع والديك؟ إن زوجتك والزوجة مع زوجها، كم نحتاج أن ندرك أن غض الصوت ولين العبارة بلسما على القلوب. قالت بنت سعيد بن المسيب منكرة على بنات جنس عصرها، محدثة بنات جنسنا اليوم: لو سمعتها كل امرأة لاتعظت، عندما وصفت نفسها فقالت: إننا لا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون ملوككم، إننا لا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون ملوككم. انظر أدبك يوم أن تخاطب ملكا أو وزيرا أو مسؤولا، فكيف تخاطب والدك؟ هذا الملك العظيم هو الأب. إنك ترى بعض الناس اليوم من يرفع الصوت على العلماء الكبار، من ينتقد الأمراء والمسؤولين: لا ترفعوا أصواتكم، اخفضوها، ليس أنه يوجد مايك اسمه تويتر أو اليوتيوب مدعاة لك أن ترفع صوتك ناقدا أو ذاما أو قادحا. لا والله، أعلن المنافقون فقالوا: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. إنها إعلانات مليئة بالوشاية، مليئة بالتدمير. لذلك أبو بكر لما نزلت هذه الآيات تغير وتبدل خطابه وأمره، فقال الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، امتحن الله قلوبهم للتقوى. أيها المسلم الحبيب، وفي هذه الآيات نتعلم درسا آخر، أن التغلب على الطبع مطلب، أن التغلب على الطبع مطلب. يوم أن تكون حادا في سلوكك، ويوم أن تكون قويا في طبعك، ويوم أن تكون سليطا في لسانك، ويوم ويوم، فتجد نفسك تمتحنها في المواقف، فيصدق فيك قول الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الله يمتحنك ويختبرك، هل هذا القرآن يغير عندك شيئا ويبدل عندك شيئا؟ ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه ربنا تعالى فقال: وإنك يا محمد وإنك لعلى خلق عظيم. أتدري أيها الحبيب ما سر عظيم؟ عظيم مع كل الناس، خلقك عظيم مع أولادك ومع زوجتك ومع مديرك ومع العامل الذي بالشارع، خلقك عظيم مع المسؤول الكبير والمسؤول الصغير، خلقك عظيم مع الذي يخطئ عليك بالشارع فهو خلقك عظيم، خلقك عظيم لأنك لا تريد أن تكون من المطففين. وتعرفون سر سورة المطففين يا أهل المدينة، وتعرفون قصة الهجرة التي وقعت، فلما جاءت المكاييل والموازين عند أهل المدينة وكيف كان الواقع، قال الله: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم إذا هم يخسرون. إنها المطالبة بالحقوق وإعطاء الحقوق. عندما نكون مطففين في أننا نطلب من الناس الاحترام والتقدير، بعضنا إذا كلمته قال: خاطبني بأدب، كلمني باحترام، اختر وقتا مناسب تكلمني فيه، لماذا تشمت فيني، لماذا تسخر فيني؟ ولكن هو يوم أن يريد طلب من الأشياء يطبق كل هذه الملاحظات من اللمز والغمز وتطويل الصوت والإيذاء. أليس هذا من المطففين؟ تجد بعض الرجال يوم أن يريد شيئا من زوجته، عنده ضيوف أو يريد شهوة أو يريد شيئا، يتغير سلوكه كله، ولكن يوم أن يستغني انظر ماذا يفعل. لذلك ابتلى الله بعض الأزواج المطففين من الذين ابتلوا بالابتزاز، وابتلوا بالمعاكسات، وابتلوا بملاحقة النساء، أن الله ابتلاهم مع أزواجهم داخل البيت، لا يستطيع أن يجد السعادة الحقيقية مع زوجته لأنه طفف مع غيرها فابتلاه الله فيها. إن الله جل وعلا قد قال لنا: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. لذلك قال الله جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إن كلمة الكاظمين الغيظ أي الذين حبسوا الموقف، والعافين عن الناس أظهروا الإعذار لهم، والله يحب المحسنين أنهم لم تنقطع علاقة بعضهم مع بعض مهما كانت المواقف ومهما كانت الأحوال. أيها الأحبة، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ثم أعظم بلية أنك تبتلى اليوم بكثير من الناعقين الذين وصفهم الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادون بإشاعات وبإشارات وابتلاءات كلها من وراء الكواليس المظلمة، قال الله عنهم أكثرهم لا يعقلون. يقول بعض المفسرين كالزمخشري رحمه الله وغيره، الزمخشري وغيره، قال: من اللطائف أنهم قد يوصفون كلهم بهذا الوصف، أي لا يعقلون. ولكن قال بعض المفسرين وهو الغالب أن أكثرهم لا يعقلون، أن الغالب فيهم لا يعقلون ولا يفطنون، إنما أثارتهم الأمور. واليوم إذا أردت أن تعرف واقعنا وترى ما نعيشه، انظر التعليقات المليئة بالذين لا يعقلون عبر مقاطع اليوتيوب وغيرها، حتى تعرف أكثر الذين لا يعقلون، حتى تعرف أكثر الذين لا يعقلون. طالع الذين يثيرون إثارة الفتن على بلاد التوحيد وعلى غيرها من البلاد. إذا أردت أن تعرف الذين لا يعقلون، طالع المواقع المقرضة التي سوف نبين بعد قليل ماذا تفعل في حياتنا. عشرات الشباب اليوم الذين دخلوا في عالم حتى الجنس الثالث، وحتى في عالم المهاترات والفساد والمعاصي، دخلوا أكثر وهم لا يعقلون. الأمور، عواقب الأمور. ولذلك طالع معي الآية الأخرى التي تعطينا درسا عظيما، إنه فقه التثبت، التثبت في كل شيء، في كل شيء. أما يوم من الأيام أجريت اتصال على رقم من الأرقام فتفاجأت أنه ليس صاحب الرقم الذي تريده؟ أما يوم تريد شيء آخر؟ أما يوم أرسلت مساء قط ومن له الحسنى فقط؟ لذلك جاء النداء العظيم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في الآية لم يحدد نوعية من نقل، ولم يحدد نوعية المنقول عنه، ولم يحدد نوعية الناقل له، ما حددوا. ليس أنقل عنك سواء كنت ملكا أو عالما أو مسؤولا أو أبسط مخلوق، لا أنقل عنك. ولا أنقل لك سواء كنت ملكا أو عالما أو مسؤولا أو أي إنسان أي شيء. لذلك جاء النداء: يا أيها الذين آمنوا. أولئك الذين قال الله عنهم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم، المؤمنون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بقوله عليه الصلاة والسلام لأصحابه: لا أحد ينقل لي عن أصحابي شيئا، أريد أن أخرج سليم الصدر. ولذلك قال الله في سورة القلم عن فئة في المجتمع همها الأكبر النقل، تنفق أموالها وأوقاتها وجهودها وأعمالها، كل ذلك من أجل النقل. هماز هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. يقول ابن عاشور هماز على وزن فعال، فهو من شدة همزه ولمزه ونقله للنميمة أنه يبذل وقته وطاقته وجهده لكي ينقلها. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام، لأن النمام أيها الأحبة علميا ينقل النميمة لأسباب، أما السبب الأول فإرضاء للمنقول له، والسبب الثاني إرضاء لنفسه، هو ينقم عليك فينقل عنك، والثالثة وهي أكبرها جرما إرضاء لإبليس. إرضاء لإبليس نعم، لأنه استفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، أما النزغ الأول فهو نزغ الخواطر، وأما النزغ الثاني فهو نزغ التنفيذ. علمتني سورة الحجرات أنه لا تنقل شيئا، إن بعضنا اليوم يفسد بيته وهو لا يعلم، ينم عن نفسه ولا يعلم. تجد بعض الرجال اليوم يفسد بين أولاده، ينقل لولده هذا عن ولده الآخر، ولبنته هذا عن بنته الأخرى، وعن زوجته هذا لزوجته الأخرى، ولأمه عن زوجته، وعند زوجته عن أمه. كم أفسدنا صداقتنا اليوم. والعجيب أن الله جل وعلا قال فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وفي عالم الدعاية والنشر اليوم أفسدنا حياتنا بالمنقولات بالمنقولات. لذلك الله جل وعلا وصف عباده المؤمنين في سورة الفرقان بقوله إذا مروا باللغو مروا كراما. فكم من الأخبار مليئة باللغو فأعرض عنها واتركها واهجرها ولا تنقلها ولا تعلق عليها ولا تثيرها، فسوف يتعالج الواقع بإذن الله تعالى إذا تركته. لذلك قال بعض أهل العلم وإذا أردت فتنة تخمد فاترك الحديث فيها، إذا أردت فتنة تخمد فاترك الحديث فيها، تخمد تلك الفتنة. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، يزيد جهلا فأزيد حلما كعود زاده الإطراق طيبا. وكل ما ينقل لك فاسمع نصيحة محب لك. علمتني سورة الحجرات أن البنيان القوي ليس أي رياح تزيله، أن البنيان القوي ليست أي رياح تزيله، مهما كانت قوة الإعصار. فقد ذهبت إلى أندونيسيا لما وقع لها تسونامي، ورأيت أثر الأمواج ماذا فعلت في البلاد وكيف حركت الديار. لكن يوم أن ترى بنيانا بعد توفيق الله راسيا تدرك أن علاقتنا ينبغي أن تكون راسية، مهما أصيبت بالكدمات لا تتزعزع. وقد عالجت بهذه الآية عشرات القضايا الزوجية والأسرية والأخوية والوظيفية، أنه إذا كانت علاقتك بفلان قوية مهما نقل لك لا تتصدع علاقتك. إن كنت تريد أن تعرف ما أقول فلو نقل لك اليوم خبر عن فلان صديقك، إذا استطعت بكرة أن لا تتغير عليه فأنت بنيانك قوي. إن استطعت أن لا تتغير أي طريقة في أعمالك وفي أسلوبك وفي حياتك مع هذا الإنسان، إن بعضنا اليوم وقد وقفت على عشرات القضايا من قضايا الطلاق كل سببها نقل الحديث، نقل الحديث. والله وقفت على بعض القضايا المبكية في الحياة الزوجية، أن بعض المفسدين والمفسدات كيف أفسدوا حياة أشخاص وحياة زوجات، كل ذلك كما قال الله حسدا من عند أنفسهم. يوم أن ينقل لك ناقلا حديثا فإما أن تصنفه إما نمام وإما حاسد، ذلك الإنسان فهو لا ينفك عن هذا من الأمرين، إن كان ناصحا فسوف يقول لك لقد ناصحت هذا الإنسان، ذكرته بالله، خطأته، وعظته، فهذا قد سلم لأنه دافع عنك. يقول الماوردي رحمه الله تعالى: بئس الناقل من نقل، فإن كان محبا لأظهر لك الدفاع عنك في غيبتك، فإن الذي نقل إبليس، وقد أمرنا الله بالتعوذ من إبليس، فإنه إبليس وقد أمرنا الله بالتعوذ من إبليس. واللطيف في الآية أن تصيبوا قوما، ولم يحدد من، أن تصيبوا قوما بجهالة بمظلمة، إن كنت يا أخي الكريم في عمل، في شؤون موظفين، أو في موارد بشرية، أو في جهة حكومية ترجع لك قضايا الناس، فتذكر دائما قول عمر: إذا جاءك من فقئت عينه فلا تسمع قوله، فلا تسمع قوله، فلعل الآخر فقئت عينيه ولم يأتي. يوم أن تأتيك بنتك وتقول: زوجي فعل، وزوجي عمل، وزوجي قال، وزوجي تكلم، فلا تسمع قولها، لأن الله قال لك: فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. إذا جاءتك زوجة ولدك تقول لك: إن ولدك يفعل وولدك يعمل، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. ليس معنى حديثي أن تهمل القضية، وليس معنى حديثي أن تترك الموضوع، لا، التبين أن تتحقق. لكن في التحقق انتبه لقاعدة نبوية قال عنها صلى الله عليه وسلم: لا تجسسوا، وفي رواية: ولا تحسسوا. فالتجسس لأغراض الآخرين، تتجسس على غيرك من أجل غيرك، والتحسس من أجل مصلحة نفسك. وقد تتحسس من غيرك لنفسك: ماذا قالوا عني؟ ماذا تكلموا فيني؟ وش قالوا؟ وش تكلموا؟ وبعض الموسوسين اليوم، يطالع ماذا قالوا عني فقط، لا يتابع إلا ما قالوا عني، ويشغل نفسه: ماذا قالوا؟ ماذا تكلموا؟ إيش رأيهم فيني؟ إيش رأيهم في كلامي؟ إيش رأيهم في فعلي؟ إيش رأيهم في عملي؟ ما رأيهم في شخصيتي؟ ما رأيهم في كذا؟ ومن انشغل بالناس ما بنى حياته. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، ثم قال الله: فتصبحوا على ما فعلتم نادم. وقد وقفت على المواقف العجيبة في هذه الآية، أن بعض الناس سوف يندم يوم القيامة، أتدرون ما سبب الندم؟ يوم أن تكون سبب في فرقة فلان مع فلان، وفي فرقة فلان مع زوجها، وفي فرقة كذا بعض الناس، لدرجة الفرقة أنه من أسباب الفرقة بين والده وأمه، فإذا ذهب لأمه نقل لها كلاما عن والده، وإذا ذهب إلى والده نقل له كلاما عن أمه، فيفسد بينهم وهو لا يشعر. لذلك قال الله: فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. تصبح نادم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من يأتي يوم القيامة أي ليس عنده دينار ولا درهم؟ فقال لا، إنما المفلس من أتى يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهام به فيجعلها الله هباء منثورا. أتى يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا. إنها البلية العظيمة، إنها البلية العظيمة، فتصبح على ما فعلتم نادمين. لذلك يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما أفسدت بين فلان وفلان، ويا ليتني ما أفسدت بين أهل كذا وأهل كذا. لذلك أوصي نفسي وإياكم أن نتذكر، علمتني سورة الحجرات: ليس كل شيء تقوله، وليس كل شيء تنشره، وليس كل شيء تذيعه، وليس كل شيء تخبر به. إنما الحياة ينبغي أن تبنى على التثبت وعلى التريث، حتى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. ثم قال الله: لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم. إن الذين همهم نقل الكلمات وإثارة الشبهات والتصيد في العثرات والبحث عن الزلات لا يقطفون يوم القيامة إلا الحسرات. يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله، يا ليتني كنت أقرأ من القرآن وأحفظه أكثر من قال وقيل، يا ليت هذه الأوقات التي أمضيتها في الساعات الطويلة ما أمضيتها على المواقع وعلى المجادلات وعلى النقاشات. يقول لي أحد الفضلاء: ماذا أفعل مع والدي؟ يسهر والله طوال الليل في الردود، في الردود على بعض الفرق، ووالدي ليس ظاهره التدين، إنما يرد عليهم وسجارة الدخان وليس فيه استقامة، بس فقط لأن والدي لا يتقن إلا فن الجدال، حب مرض الجدال عنده. إننا يوم أن نعيش بهذه الصفة. علمتني سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله. نعم، إن هذه السنة اليوم لئن لم نعيش في زمنه فإن سنته بين أيدينا اليوم، سنته بين أيدينا. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والله أيها الأحبة، إن بركة طاعة الله ورسوله نعمة. قال الله: وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، انظروا إلى البلاد اليوم الذي ماجت بالفتن وافتقدت الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، شرد الناس ولم يأمن الناس على أوطانهم ولا ديارهم. أليس في هذا لنا عبرة اليوم؟ أليس لنا هذا لنا عبرة اليوم؟ ألا ندرك ما نعيشه اليوم من نعمة الأمن والأمان؟ ألم نمكن لهم حرما آمنا تجبى إليه ثمرات كل شيء؟ إننا في نعمة اليوم، لا نكون كما قال الله: أولئك الذين بين أحوالهم وأظهر نتائجهم فقال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إننا اليوم في نعمة، إننا اليوم في نعمة. هذه النعمة لا بد أن نحذر من التطرف الذي فرقنا. إن الغلو في الدين والغلو في الفكر والغلو في الرأي والغلو بالتصنيف أفسد حياتنا، لأن الله قال عن رسوله وقومه: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. ها أنتم ترون المليارات التي تنفق على بعض الدول لكي يعود فيها تأليف الكلمة، جمع الكلمة وتأليف القلوب، تنفق عشرات المليارات، وأنت تعيش في بلد وكلكم رأى مشهدا عظيما: يموت سلطان ويبايع سلطان، وما نرى شعارات ولا إغلاق بلاد ولا جماهير ولا قتل، ولم تسفك دم شخص واحد. أليست هذه نعمة تستحق الشكر؟ أليست هذه نعمة تستحق الشكر؟ لذلك قال الله مبينا لنا درسا علمتنا سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. أعظم نعمة أخي الكريم أن يرزقك الله جل وعلا حبه وحب رسوله. أعظم نعمة أن يرزقك الله حب المسجد والصلاة. أعظم نعمة أن يزين الله جل وعلا لك كتابه. أعظم نعمة أن يزين الله جل وعلا لك بر والديك، يزين لك الخير والصدقة، يزين لك الدعوة إلى الله، يزين لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن يزين الله جل وعلا في قلبك قيام الليل، أن يزين الله جل وعلا في قلبك الذكر، أن يزين الله جل وعلا في قلبك حب الخير وحب الصالحين. وأعظم نعمة أن يكره الله إليك الكفر والفسوق والعصيان. أقول إن هذه الآية ينبغي ألا نترك الدعاء بها لأنفسنا ولا لأولادنا ولا لأهلينا. اللهم حبب إلى أولادنا الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم ربنا من الغافلين. إنه يوم أن يبغض الله لك طريق الفجور، يوم أن ترى أصحاب المخدرات والمسكرات، يوم أن ترى المفسدين والمفسدات، يوم أن ترى المعرضين والمعرضات فتحمد الله. لذلك أنصح نفسي وإياكم، يوم أن ترى إنسانا لا يعرف طريق المسجد فاحمد الله أنك أنت عرفت طريق المسجد. قبل أن تذم فلان وأنت ترى سجارة الدخان في يده، أولا أنت احمد الله أن الله سلمك منها. يوم أن ترى تسمع خبر فلان عاق لوالديه، ابن عمك أو ابن خالك أو قريبا لك، فيوم أن تقبل رأس والدك ويده، ويوم أن تقبل أمك، فقل الحمد لله، لأن الله جل وعلا قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ثم قال: وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يوم أن ترى غيرك معرضا عن ربه فاحمد الله أن تكون أنت من الطائعين. ربما يكون غيرك أعرض عن الله فلا تكون أنت من المعرضين. يوم أن ترى غيرك ينطبق فيه قول الله جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين. وأنت ترى نفسك عندك من اليقين بالله وبرسول الله وبهذا الدين العظيم، عندك اليقين بصدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فاحمد الله، فإن غيرك يحمل الشك، يحمل الشك في رسالة محمد وفي أحاديث محمد عليه الصلاة والسلام. أيها المسلم الحبيب، ادعو الله جل وعلا أن يرزقك كمال الإيمان، فإنه إذا زين الإيمان في قلبك فإنه نور، نور عظيم يضيء الله لك به حياتك، ويحميك الله جل وعلا من طريق الرذيلة والفساد. فالسعيد والله من استشعر طريق الله وآمن برسول الله. علمتني سورة الحجرات أنها تبني باطنك قبل ظاهرك. التدين أيها الأحبة، نبتلى بالتدين المغشوش، أننا حرصنا على إصلاح ظواهرنا ولم نحرص على إصلاح بواطننا. التدين المغشوش يوم أن يخالف قولك فعلك. التدين المغشوش يوم أن يرى الناس رحمتك فيفقدونها أهل بيتك. التدين المغشوش يوم أن تكون في الصف الأول من البكائين، لكنك يوم أن تكون في بيتك تكون من الظالمين. التدين المغشوش يوم أن تهزك كلمة فينساب بها ضعف إيمانك فيخر عليك سقف المحبة ساقطا متراميا. التدين المغشوش تعالجه سورة الحجرات لأنها ركزت على إصلاح البواطن من الداخل. لماذا يا أيها الأحبة تكبت جماح رفع الصوت؟ لأن عندك ملكة قوة داخلية. الإنسان بطبعه يحب أن يتكلم، يحب أن ينتقد، يحب أن يفرض رأيه، لكن يوم أن يستشعر أن أعظم نعمة ليس أن أخرج أمام هؤلاء الناس فيظهر قولي في هذا المؤتمر، إنما الامتحان الحقيقي أن أكبت جماح النفس فلا أطاوعها في كل شيء. علمتني سورة الحجرات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، كما عند البخاري. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. إن أعظم فتنة اليوم أن نرى البلاء أمامنا ولا نسعى في الإصلاح. علمتني سورة الحجرات أن الحقيقة الواقعة اليوم ما من مشكلة وقعت إلا لأنها لم تجد مصلحا يصلحها. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بأقوالهم بأفعالهم بكتاباتهم بردودهم، فماذا يا ترى نفعل؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا بنا نصلح بينهم. أعظم بلية اليوم نراها أن كثير من الآباء يرى مشاكل أولاده ولا يسعى لإصلاحها، وبعضنا يرى مشاكل إخوانه ولا يسعى لإصلاحها. وعبارة نقولها دائما: كف خيرك كف إيش شرك، وهذه ليست صحيحة. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا قال: فأصلحوا بينهما. أول قاعدة في التعامل القرآني هو أن تسعى للإصلاح بين الطرفين، لا طرف دون طرف. ثم إذا سعيت بذلك فأول طريق أن يكون الداخل في الموضوع من الحكماء، فقد قال الله في سورة النساء: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. إن كثيرا منا لا يجوز له شرعا أن يدخل في كثير من القضايا، لأن دخوله في القضايا إفساد لها، لا يعرف طريقة الصلح ولا يعرف طريقة الإصلاح ولا يعرف اللباقة ولا يعرف كيف يدخل على الأطراف في القضية. فأمثال هؤلاء نقول: قد قال الله لك فابعثوا حكما من أهلها وحكما من فحكما من أهله وحكما من أهلها. فإن لم تكن حكيما عاقلا رزينا تحفظ الأسرار، تحفظ ما قال وما قيل. والله يا أحبتي قيلت لنا من القضايا من أكثر من 20 و25 سنة عن أشخاص، والله ما كلمت واحدا منهم يوم من الأيام في هذا الموضوع، وسارت الحياة طبيعية وتصالحت الأمور. بل إن بعض القضايا من يأتيك ويقول لك: كلمت أخي فلان، فتقول: لا الحمد لله وعدني خير وعدني كذا، وأنت كلمت لكن ما كلمت في النقاط التي يريدها. فإذا بهم قد اصطلحا واستقامت أمورهم ورجعوا إلى بعضهم البعض، ذاك يظن أنك أنت الذي تدخلت، ولكن الله ألف بين قلوبهم. لذلك قال الله عز وجل: فأصلحوا بينهم. هذا أمر بالإصلاح بين الاثنين، بين الظالم أن يكف عن ظلمه وبين المظلوم أن ينتصر له. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والعدل بين الأولاد ليس في العطية، بل إن العدل بجميع الصور والأشكال، لأن الله قال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. فإذا رأيت المقاتلات والمشاجرات هجرا جميلا يحتاج، كم بعض الأحيان تحتاج أن تأخذ بنتك عندك في البيت أيام عن زوجها حتى تهدأ المشاكل؟ كم بعض الأحيان تأخذ ابن بنتك المراهق هذا وتخلي عندك أنت أيها الجد أيام حتى تنحل المشكلة؟ بعض الأحيان تحتاج أن تأخذ بنتك بنت بنتك من عندها لأنها لا تستطيع حل مشكلتها ولا والدها، فأنت تدخلك في الموضوع سوف يحل المشكلة. كثيرا منكم ربما يعرف أن بعض الناس عاش في أحضان جدته عشرات السنين وهو لا يعلم ما السبب الذي جعله يعيش بيت جدته. ربما كانت جدتك حكيمة إذ أخذتك عندها، فكان بين والدك ووالدتك شجار ونزاع، شجار ونزاع، فكانت جدتك حكيمة أخذتك عندها فربتك واعتنت بك وقامت بك، فكانت نتيجة ذلك صلح لا يعلم أمره إلا الله. لذلك قال الله بعد ذلك: فقاتلوا التي تبغي، لا نقاتلها انتصارا، لا نقاتلها حتى تفيء إلى أمر الله، أي نأمرها بتقوى الله، نذكرها بتقوى الله. علمتني سورة الحجرات أننا لا ننتصر لمناصبنا ولا ننتصر لوجاهتنا ولا ننتصر لمكانتنا ولا ننتصر لمقامنا، إنما ننتصر أن هذا الخلق سيء وهذا الخلق حق، أن هذا الإنسان مظلوم وينبغي أن أقف مع هذا المظلوم. من مشى في حاجة أخيه مشى الله في حاجته. ليس أني أنتصر لفلان لأنه من قبيلتي. كم والله إنسان اليوم مظلوم، خصوصا إذا جاءت مسألة اليوم هذا من جنسية كذا وهذا من قبيلة كذا وهذا من عائلة كذا وهذا من جماعة كذا وهذا من دولة كذا، والشر كله يدخل من هذا الباب. لذلك سماهم الله بأسلوب التنكير: وإن طائفتان من المؤمنين. يقول بعض المفسرين: سماهم مؤمنين وإن كانوا متقاتلين، لأن الإنسان وإن كان وقع منه الشر فإن في قلبه الخير، في قلبه المحبة، في قلبه المودة، في قلبه الرأفة. ولذلك قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. أي أنه إذا وقع التنازل في بعض الأمور ليس معنى ذلك تبخسون هذا أكثر من هذا، تأخذون حق هذا وأكثر من هذا. بعضنا اليوم دائما يطلب مثلا التنازل من بنته، ولذلك بعض النساء تكلمك وهي تبكي تقول: عشت معه 10 سنين دائما أنا التي أعتذر. هو إذا أخطأ لا يعتذر. حتى تقول لي من الطرائف إحدى النساء تقول لي: زوجي مكابر جدا، مكابر جدا، وطريقة اعتذار عرفتها، إذا أخطأ وظل يوم ويومين لا يكلمني، اعتذار طريقته: يلا بوديكم مطعم، يلا بوديكم أشتري لكم شيء من السوق. هذه طريقة اعتذاره. واقع ولا هو واقع؟ رجال أنتوا أكيد تعرفون الحركات هذه. فتقول إذا أخطأ طريقة اعتذاره، ولذلك ترون حتى أصدقائكم يخطأ عليك اليوم هو ما يقدر يقول لك آسف، ما يقدر يعبر لك، بعد يومين يقول لك: عازمك يا أبو محمد على العشاء عشان يطيب خاطرك، صح؟ طيب قل لي آسف يا أخي، ليش تكابر؟ أخطيت كل أخطيت، اعتذر لي. لماذا لا نبني حياتنا على الاعتذار؟ يقول أبو الدرداء: إذا غضبت رضيتك، وإذا غضبت فرضني، وإلا لم نصطحب. الحياة ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن إيش درجة، هكذا هي الحياة. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. قال: وأقسطوا، أمرنا الله بالقسط والعدل حتى في طريقة الإصلاح، حتى في الإصلاح أمرنا الله بالقسط والعدل. لذلك إن الله يحب إيش؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا يجرمنكم ظلم أحد على أحد، تبخس أحد على أحد. ما سر هذه الآيات؟ علمتني سورة الحجرات أنه لا يسخر قوم من قوم، فالموازين البشرية ليست مقياس. عسى أن يكونوا خيرا منهم، إياك أن تزدري أحد، فإنك قد يكون مقامه عند الله أفضل منك. ولا تعيب خلقا خلقه الله، ولا تعيب شيئا وهبه الله. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم جاء القرآن لكي يعالج سلوكا نبتلى به داخل حياتنا. ولا تلمزوا أنفسكم. بعض الناس دائما يتهم نفسه، إذا غضب أنا غبي، أنا ما أفهم، أنا ما أعرف، أنا غلطان. حتى بعض الناس إذا غضب على زوجته يقول أكبر جريمة ارتكبتها في حياتي أنني جبتها الوجه في البيت. أعوذ بالله من هذه الكلمة، بئس كلمة تخرج من أفواه. إن بعض الناس إذا غضب حتى دعا على نفسه، دعا على نفسه بالجنون، ودعا على نفسه بالموت، ودعا على نفسه بالهلكة، ودعا على نفسه بكل شيء من الأشياء. لقد وقفت على من بعض الطرائف فقلت في نفسي لو كان ابن الجوزي رحمه الله حيا في حياتنا لحدثته بها حتى ينقلها في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين. فإن من بعض أخبار الحمقى والمغفلين ما ظل بعضهم حيوان أكرم الله من عندي إلا شبه نفسه به إذا غضب. ولا تلمزوا إيش؟ والله بعضنا لو قيل له كلمة من هذه الكلمات انظر ماذا يفعل، أرعد وأزبد، ولكن هو يقولها لنفسه إيش؟ حلال. حلال يقول لنفسه كلمات نابية، حلال ينتقد نفسه، حلال يلمز نفسه، حلال يقول أوسخ الكلمات. لكن يوم أن تقول له زوجتك كلمة لا تقصد بها شيئا، أو يقول له إنسان ما غلط عليه شيئا، أقام الدنيا وقعدها. ولا تلمزوا أنفسكم. لذلك أنا حقيقة ناويا نصلي العشاء في المسجد النبوي، ولذلك وجدت أن هذه الوقفات طافت بنا أكثر مطاف. أختم هذا اللقاء أيها الأحبة أن سورة الحجرات من أهم المهمات في تربية الأبناء والطلاب، في تربية الأخلاق، في تربية الأدب، في تربية الاحترام، في عدم سوء الظن، في عدم اتهام الآخرين، في عدم الغيبة، في عدم النميمة. كن سليم الصدر، سليم اللسان، سليم السمع، سليم كل شيء. اللهم إني أسألك يا حي يا قيوم أن تجعل ما نتعلمه منفعا لنا في الدنيا ونافعا لنا في الآخرة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. نعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع. نعوذ بك اللهم من هؤلاء الأربع. اللهم احفظ علينا في هذه البلاد أمنها وأمانها. اللهم احفظ علينا الأمن والأمان والراحة والإطمئنان. اللهم اكفنا شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا شر من ساءت بهم الأخلاق وساءت بهم الأفكار. اللهم احفظنا من مضلات الإرهاب، واحفظنا من مضلات الفتن. اللهم احفظنا من كل شر يراد بنا وببلادنا وبأبنائنا وببناتنا.